الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الخطيب وغيره: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. وهذا الحديث مثاله أو مما يؤكد هذا الشيء قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. هذه الأمور التي جاءت فيها صيغة المفاعلة هي أن الإنسان يستطيع بجهاد نفسه ومحاولة أطر نفسه على بعض الأمور أن يتكيف عليها وأن يعتاد عليها، وأن تكون أمرا عاديا بعد أن كانت أمرا عسيرا عليه. ذكرت هذا لأن بعض الإخوة قد كتب أن عنده شيئا من العلم وأنه يحفظ، وأيضا آخرون ذكروا بأنهم يعجزون عن تقديم هذا النفع للناس أو عن تقديم هذا الخير الذي قرأوا أو حفظوا أو سمعوا، يعجزون أو يلبسون جلبابا من حياء، أو يكون هناك حاجز وهمي، أو يكون يحجزهم حاجز وهمي عن أن يلقوا أو عن أن يفيدوا مجتمع المسلمين بما علمهم الله. صحيح الناس كثير من القطع يكمل بعضهم بعض، فبعض الناس عنده علم وفير وعنده حاسبة قوية وعنده ذهن متوقد، لكن لا يستطيع أن يترجم ذلك العمل أمام مجمع الناس. بينما نجد أشخاصا عندهم شيء يسير من العلم، يقفون على منابر ويتكلمون في مجامع عظيمة من الناس، لا يتلعثم ولا يتردد، بل ولولا أن الوقت يضيق عليه لاسترسل في الكلام. لا شك أن كل منهم قد أوتي نعمة، لكن الأول كان أولى أو سيكون نفعه عظيما لو حاول أن يتسبب وأن يكون كصاحبه الآخر. ولهذا يقول بعض الناس أنه قد يجمعه مجلس مع بعض الناس من آل بيته أو من جيرانه أو من معارفه، فتطرح مسألة أو يطلب كلمة حتى يتوحد أهل المجلس. يقول بعضهم: عندي القدرة على إشباع المجلس بمسألة أو بمسألتين أو بعشر، ولكن أجد حرجا وأجد نوعا من الخجل ونوعا من التلعثم أمام هذا الجمع من الناس. يقال: صحيح الناس ما خلقوا علماء، وكذلك الإنسان يتكيف فيحاول أن يطبع نفسه على أمر أو أن يعود نفسه على أمر حتى بعد محاولات 10 أو 20 أو 100 أو أكثر يصبح ذلك الأمر يسيرا عليه. ولهذا تجد أن الشخص أول ما يصلي مثلا بجماعة يجلس يجاهد نفسه في القراءة خاصة الجهرية، ويتلعثم ويحاول إخراج الحروف من مخارجها أو من غير مخارجها، المهم أن يتم الصرف. المرة الثانية يكون أسهل عليه، ثم الثالثة، ثم الرابعة، حتى يصبح الأمر عاديا أو يصبح الأمر طبيعيا، بل يجد في نفسه إنكارا على من تعثر عليه أن يصلي بالناس. لما؟ لأنه فقد ذلك الشعور الذي في نفسه. بعدما أطر نفسه ووطنها على هذا المبدأ. قل لي أقول لك كلنا ذلك الرجل الذي يجد صعوبة في الكلام أمام الناس، لكن ينبغي أن نعود أنفسنا. قد يبدأ الإنسان في محاولة فيسقط، ثم يكون عنده رد فعل لا يستطيع أن ينهض مرة أخرى، لأنه لم يأتي البيوت من أبوابها. أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد ترد إذن، يعني لا بد أن نأتي البيوت من أبوابها. بدل من أن تتكلم أمام جماعة بالعشرات، تتكلم أمام أحد، أمام عشرة أو أمام سبعة أو ثمانية، أنهم قريب من الناس. قبل أن تتكلم ارتجالا تكلم في ورقة وليس عيبا، قم واقرأ ورقة سؤال ومعه جوابه، أو اقرأ موعظة، أو اقرأ تفسيرا لآية أو حكما شرعيا يحتاجه الناس. ما تستطيع أن تقرأ تقوم أمام الناس، اجلس في الصف وأنت في مكانك بعد أن تستأذن الإمام، فتقرأ هذه الفتية أو هذه الوعظة في مكانك. صحيح قد تتأثر، يقومون الناس من حولك. يقول الألوسي أو غيره: ما ضر نبي ما نقص قدر نبي بقلة أتباعه، وما ضر عالم أو ما ضر عالم أو عالما بقلة أتباعه. يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. صحيح أن جمع يشجع الإنسان على الكلام والاستسال، لكن قد تبتلى بقوم لا يسمع منك إلا واحد، أو يسمع اثنان والبقية يولون مدبرين، لا عليك. المهم أنت الآن تعالج نفسك قبل كل شيء، وهو متى تصبح قادرا على أن تقف أمام الناس. يمكن من الحلول أن الإنسان يحاول يلقي، يعني يخاطب نفسه، فيقول مثلا كأن على المنبر ويتكلم من باب التأقلم. وليس هذا عيبا، لأنك أنت الآن تسعى إلى فعل خير. إذا بدأت تنطلق إلى أحد إخوانك الصغار كأنك تتكلم أو تقرأ عليه نصيحة، ثم في جماعة مسجد عددهم قليل، ثم هلم جر حتى تستطيع أن تنطلق. وذكروا أن رجلا قد عانى من هذا الأمر، فكلم بعض أصحابه فأشار عليه أن يسرح بالغنم، فإذا ابتعد عن أنظار الناس قام في الغنم يخطبه. ذهب صاحبنا وأخذ العصا من الراعي، فلما اجتمعت الغنم قام على صخرة وبدأ يتكلم. الغنم تستغرب الصوت، فأصبحت تنظر إليه فتلعثم ونزل، ولكن مع ذلك ما يأس، خرج مرة ثانية، ثم وضع صوفا من الحصر كأنهم في مسجد، ثم قام يذكر ويعظ، والحصى حصى، ومرة ثانية وثالثة ورابعة حتى انطلق بها. وكلنا يعرف، بل أنا أتكلم عن أشخاص، كان الإنسان إذا وقف يتصبب عرقا في اليوم الشاتي ويخشى الناس، لكن مرة ومرتين وثلاث حتى انطلق بها. فينبغي أن الإنسان إذا كان عنده قدرة يعلم أن قيامه أمام الناس سينفع، أما أن يقوم فيسرد حكايات وطرائف من باب إضحاك الناس وعدم إفادتهم فلا يقوم، بل جلوسه خير من قيامه. وكما قلت لكم، لا ييأس الإنسان من أول محاولة أو من ثاني محاولة أو من عشر محاولة، بل يحاول دائما. يعني في بعض الأحيان يبتلى الإنسان بمجالس فيها أشكال من الناس، وأكثرهم يحتاج إلى فائدة ويتمنى أن يتوحد منهم، لكن كما قيل: من يعلق الجرس من يبدأ. فالإنسان إذا حاول يعني يفتح الله عليه. وأيضا ذكروا أن بعض الناس كان لا يدخل المسجد الجامع إلا ومعه خطبة مكتوبة. وقد حصل كما تعلمون أنه قد يتأخر الخطيب قد يضيع الخطيب إلى آخره. فذكروا أن أحد المشايخ كانت خطبة لا تفارق جيده يوم الجمعة، يقول قد يحصل أمرا أو يحصل أمر فلا يستطيع أحد القيام، وقد حصل حتى أن بعضهم صلى ظهرا. الشاهد حصل كذا مرة أنه قام وخطب لما تأخر أو لما غاب الخطيب. يعني قصدي أنه قد تحصل مواقف في نفسك القدرة على ملء الفراغ وسد ذلك الفراغ، لكن لأنك لم توطن نفسك على القيام تجد أنك عاجز وأنك غير قادر على ملء هذا الفراغ. ولا تستحي، قد تخطي في يرد عليك في الآية أو في الحديث أو في لحن اللغة حتى يقع ولا يسلم منه أحد. لكن الإنسان كلما كانت النية صادقة خالصة نقية لله، وكلما عود نفسه ينفع الناس لا أن يقال أنا فلان. ذكر أبو عبيد صاحب كتاب الناس والمنسوخ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتى إلى رجل في السوق يتكلم في الناس ويعظ ويفتي الناس، فقال له علي: هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: من أنت؟ قال: أنا أبو يحيى. قال: أنت أبو اعرفوني، ثم طرده من السوق. أنا قصدي أن الإنسان إذا قام ليعلم الناس وليفيد الناس فهذا مأجور، أما إذا كان قيامه حتى يقال إن فلانا على فصاحة وعلى بلاغة ودون أن يفيد الناس فلا، وأن يكون قاصا أو واعظا ممن يخذ الحكايات ويغلب جانب الوعظ والناس في جهلهم والناس على أخطائهم ولا يهمه إلا أن يصف الكلام مسجوعا منظما ويسرد الأبيات الشعرية والحكم دون أن يربطها بالأحكام الشرعية وبالأمور العقلية. وعلى كل حال، كلما الإنسان بدأ كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، يبدأ ينطلق لحلها. لهذا الحيوان المفترس الآن أصبح أليفا عند بعض الناس بالتعود وبالترويض المستمر. وأنت وأنا إن شاء الله لن نعجز إذا طبقت نياتنا ووطننا وأطرنا أنفسنا أن ننفع الناس على قدر جهدنا. بعد ذلك هناك أيضا بقية أو بقية إدراك لما سبق فيما يتعلق بالناس الذين اختلف في نبوتهم. جاء في سورة التوبة: وقالت اليهود عزير بن الله. هذا الرجل عده بعض أهل العلم نبيا، نبوته بأن الله تعالى ذكر هذا الرجل في مقام قرنه بالأنبياء ومثل أو استدل لذلك بقوله تعالى في سورة البقرة: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها الآية. فقالوا: فلما طلب هذا الرجل إحياء الموتى وطلب إبراهيم إحياء الموتى وأراهما الله تلك الآيتين دل على أنهما على أن هذا الرجل نبي كإبراهيم عليه السلام. وأيضا من دليلهم الثاني أن الله تعالى قرنه مع عيسى لما اتخذه اليهود إلها من دون الله، واتخذت النصارى عيسى إلها من دون الله، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. فقال هذا أو من نصر هذا القول: إن قرن عزير بذكر عيسى دليل على اشتراكهما في النبوة. والدليل الثالث وإن كان متفرع من الثاني وهو في سورة آل عمران: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ الشاهد أنهم قالوا إن الخطاب في الآية لليهود والنصارى، وقد اتخذت اليهود والنصارى آلهة من دون الله من الملائكة والنبيين. ومن المعلوم أن هذا الرجل عزير ليس ملكا فيكون نبيا. والصحيح والله أعلم أن هذا الرجل ليس بنبي لأمور. أولا، لم يأتي نص صريح في القرآن على التصريح أو على ذكر نبوته. ثانيا، أن الله تعالى قد يري بعد بعض عباده الصالحين آيات عظيمة، إما لعلو قدره عند الله أو لإرغام من عانده وكذبه. الثالثة، أنه لا يلزم من كونه عبد أن يكون نبيا. فقوم نوح عبدوا رجالا صالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، بل عبدت الملائكة من دون الله، وعبدت الأشجار والأحجار. على كل حال، لا يلزم من كونه اتخذ معبودا أن يكون نبيا، والعلم عند الله تعالى. الأمر الثاني فيما يتعلق بداود عليه السلام، جاء في سورة سبع في الآية العاشرة: يا جبال أوبي معه. وهناك تفسيران باطلان في التأويب. الأول، أن التأويب بمعنى رجع الصدى، وشن عبد القيم في كتاب الروح على قائل هذا القول وقال: وكذب على الله من قال إن التأويب هو رجع الصدى. فإن رجع الصدى يكون في كل شيء وليس مقصورا على الجبال. المعنى الباطل الثاني، أن التأويب أو أن تأويب الجبال المراد به سير النهار، يعني يا جبال سيري معه. قال الشنقيطي رحمه الله: وهذا تفسير ساقط. وعلى هذا فيكون التأويب هو التسبيح الحقيقي، كما جاء مصرحا: إنا سخرنا معه الجبال يسبحن بالعشي والإشراق. وكذلك: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. على كل حال، المراد بالتأويب هو التسبيح الحقيقي، وقد ثبت هذا لنبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال: إني عندما حمل في يديه حجارة أو جمارا وسمع بعض الصحابة تسبيحهم، وقال أيضا: إني لأعرف حجرا في الجاهلية كان يسلم عليه. وأيضا كما حمل الجذع الذي خطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه. على كل حال، الله عز وجل جعل هذا آية لداود كما علمه منطق الطير فسخر له الريح والجن. على كل حال، المراد بالتأويب هو التسبيح الحقيقي كما جاء مصرحا في سورة صاد وفي سورة الأنبياء. بعد ذلك أيوب، أذكر خبرا واحدا وهو ما ذكر في المبالغة في وصف ابتلاء أيوب عليه السلام، وأنه تناثر لحمه وتقطع جبه وأصبح الناس ينظر إليه شجرا ونفروا من رائحته، حتى ذكرت بعض الروايات الكاذبة أنه كان يرمى في أماكن، يعني أماكن قذرة، وأن الملك أخبره بأن البيت قد سقط على أولاده، فمات أولاده وماتت زوجته وهلكت دوابه. هذا كله من أساطير بني إسرائيل، وكل هذه الأخبار لا تليق بمقام الأنبياء، في أن النبي يرمى في أماكن القاذورات، وأن النبي يعني يصبح نشازا عند الناس من رائحته ومن كراهة خلقته إلى آخره. هذه لا تليق بمقام النبوة. يقال إن الله تعالى ذكر أنه ابتلى أيوب ووجد أيوب صابرا وأثنى الله عليه. كيف البلاء؟ ما جاء تفصيله، لكن ابتلي عليه السلام ببلوى أبهم الله أمرها وأخبر أن نتيجة ابتلائه أنه خرج أو أنه كان صابرا، وكان من جزاء الصبر ثناء الله عليه، وأنه أتاه أهله ومثلهم معه. هذه مجرد عارضة حتى لا نغتر ببعض الأوصاف ويراعي المبالغات التي لا تقوم أو لا تليق بمقام النبوة. بعده يونس عليه السلام في قوله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات الآيات في سورة الأنبياء 87. ذكروا أن يونس عليه السلام لما أرسله الله إلى أهل بلدة أو بلد يسمى نينوى، كان يونس عليه السلام يعرف شدتهم ويعرف جفاءهم وغيظهم، فطلب من الملك أن يراجع ربه فيهم، هكذا تقول الرواية. فأعظم الملك ذلك الأمر، فتسخط يونس كما تقول الرواية وذهب إلى البحر. والرواية الأخرى تقول إن يونس ذهب لهم، ذهب إليهم، فلما عاندوه وكابروا عن استجابة دعوته دعا عليهم فأخبر أن العذاب سيكون في اليوم الفلاني، فلما خرج وانتظر ذلك اليوم خرجوا تائبين. فتسخط يونس من عدم نزول وإحقاق العقوبة بهم فذهب إلى البحر. هاتان الروايتان مجملهما وصف النبي بالتسخط من قضاء الله وقدره وعدم الرضا بأحكام الله، وهذا لا يليق بمقام النبوة أو لا يليق بالعبد الصالح فضلا عن أن يكون نبيا. وقد يشكل قوله تعالى: فظن أن لن نقدر عليه، لن نقدر. المراد أو ذكر أهل العلم لهذه الكلمة تفاسير، لعل من أشهرها تفسيرين. الأول: فظن أن لن نقدر عليه، أي فظن أن لن نضيق عليه، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى. ومثاله: ومن قدر عليه رزقه، وكذلك في هلال رمضان: فاقدروا له، أي ضيقوا عليه. والقول الثاني وهو قول عطية العوفي: لن نقدر عليه، أي لن نقضي عليه. وليس المراد أو لا يتبادر في الذهن شك يونس عليه السلام بقدرة الله تعالى، فهذا لا يكون البتة في مقام من هو أقل من الأنبياء. أيضا في سورة الصافات فيما يتعلق بقصة يونس كلمة مثل هذه من باب الفائدة: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. قد يقول قائل: لماذا لم يجزم بالعدد؟ هذا لا يكون شكا معاذ الله، لكن هذا من أسلوب البلاغة. وهنا أو تأتي بمعنى بل، مثل قوله تعالى: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني بل أشد قسوة. يخشون الناس كخشية الله أو أشد، يعني بل أشد خشية. فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني بل أدنى. المراد أن أو يزيدون بمعنى بل يزيدون. بعد ذلك عيسى عليه السلام في آية واحدة اذكرها: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وفي آية المائدة: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. الآية الأولى في آل عمران: إني متوفيك ورافعك إلي. قد يقول قائل: لماذا قدم الوفاة؟ هل مات عيسى؟ من المسلمات ومن المعتقد الذي عليه نحيا ونموت ونبعث أن الله رفع عيسى عليه السلام، وأنه لم يقتل ولم يصلب كما بين الله كذب من قال ذلك، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبهه، فقال: بل رفعه الله به. إذن ما المراد إني متوفيك ورافعك؟ أولا، الواو هنا لا تفيد الترتيب بل تفيد مطلق الجمع أو مطلق التشريك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالوفاة هنا أي النوم، وفي اللغة بل وفي الشرع يطلق أو يطلق النوم على الوفاة، كما في الحديث: إن توفيت نفسي فارحمها، وفي آية الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها. المراد أن النوم يطلق على الوفاة، فيكون تفسير الآية: إني منيمك ورافعك إلي. وهذا اختاره بعض المفسرين، أظن أن ابن جرير ممن نصر هذا القول، يعني إني سأنيمك ثم أرفعك إلي. ومنهم من يقول إن الواو لا تفيد الترتيب والمراد أن الله تعالى رفعه ثم إذا نزل إلى الأرض بوعد الله ليقتل الدجال وليكسر الصليب ويكسر الخنزير ثم يتوفاه الله تعالى وفاة حقيقية. بعد هذا نبينا صلى الله عليه وسلم سبق لكم أن هناك بعض الآثار المكذوبة على الأنبياء، كما أثر أن موسى عليه السلام وطئ صخرة فبقيت أثره عند أهل ذلك المسجد في دمشق، وكذا ما زعموا أن هودا عليه السلام له قبر في دمشق، وهذه من الأكاذيب. يلحق بها أيضا ما زعم بأن على صخرة بيت المقدس أثرا من وطأة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام كذب وليس له زمام ولا خطام، ثم لو كان ذلك ما الذي يترتب عليه؟ أيضا فيما أثر عن الآثار النبوية، لعلكم قرأتم في بعض المجلات أو رأيتم صورة خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم إما إلى هرقل أو إلى المقوقعة، ويزعمون بأن بعض وجهاء بعض الدول عندهم صور من نسخة هذا الخطاب. أولا هذا أمر يحتاج إلى إثبات، فالمفاجة بعيدة 14 قرن. ثانيا ما الذي يدل على أن هذا الخطاب هو بعينه ذلك الخطاب وقد أكل الدهر عليه وشرب، ثم كيف انتقل من ذلك الملك إلى هؤلاء؟ المهم أن بعض أهل العلم، وأول من رأيت منهم عبد الحي الكساني في كتاب التراتيب الإدارية المسمى بنظام الحكومة النبوية، ذكر أن هذا الخطاب ينشر ما بين فينة وأخرى بعض الصحف، والأصل بطلانه وعدم صحته، بل وقد نفى صحة ذلك الخطاب بعض أهل العلم من نزلاء تلك البلاد التي يخرج فيها الخطاب بين فينة وأخرى. أيضا فيما يتعلق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم طه وياسين، يزعم كثيرون أن هذين اسمين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ومما قووا به كلامهم أن سياق الخطاب يدل على أن طه اسم من أسماء النبي عليه السلام، كما قال الله طه ما أنزلنا عليك، فكأن هذا كلام يتعلق بما قبله، أو ياسين والقرآن الحكيم إنك للمرسلين، فكأن الضمائر ترجع إلى الاسم الذي جعله اسما وهو طه وياسين. والصواب أن طه وياسين ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بالغ ابن القيم في كتاب تحفة الموجود في رد هذا، وقال لم يثبت ذلك لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا عن صحابي ولا عن تابعي، أو كما قال رحمه الله. والصحيح أن طه وياسين من الحروف المقطعة مثل ألف لام ميم ألف لام باء صاد قاف كاف هاء عين صاد قاسين، وعلى كل حال هذا هو الصحيح. وممن اختار هذا القول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن طه وياسين من جملة الحروف المقطعة، الله تعالى أعلم بمراده منها. وبعضهم يقول إن طه كلمة معناها في لغة ما قال الحبشة وكذا، بس ما أذكر هذه اللغة، أن معناها يا رجل، وقيل بعضهم طئ برجلك الأرض، هذا مجمل أو معنى كلمة طه، وهذه تفاسير فيها نوع تكلف، والصواب أن يقال أنها من اسمه مقطعة، والله تعالى أعلم بمراده من ذلك. أيضا في سورة الضحى في قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، ما المراد بالضلال هنا؟ ذكر بعضهم أقوالا، فمنهم من قال وجدك ضالا عن المعيشة وطرق الكسب، وهذا قول ضعيف جدا، ومنهم من قال وجدك ضالا في طرق أو في مفازة من مفازات مكة، وهذا كالذي قبله، ومنهم من قال وجدك ضالا في قوم لا يعرفون قدرك ولا قيمتك. والصواب أن هذه الآية تفسرها آية الشورى في آخر الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قالوا فالمراد كما قال الله الغفلة، فهداه الله للرسالة وأكرمه بها كما قال: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وليس الغفلة الوقوع في المحرمات الرذائل، حاشا وكلا. أيضا عن أخذ المقام في سورة الأحزاب في قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. ذكر بعض المفسرين تفسيرا شنيعا أو سببا شنيعا لهذه الآية عند هذه الآية، فقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بيت زيد لحاجة له، وجد بابه مشرعا أو وقع نظره على داخل البيت فإذا امرأته زينب وقد تجللت أو مشاكل، المهم رآها في صورة وقعت في نفسه، فوقع بين زيد وبين امرأته زينب خصومة، فأجاء زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو زينب ويشاوره في طلاقها، فقالوا: إن رسول الله كان يرغب في زواج زينب ولكن كان لا يريد أن يشير على زيد بطلاقها حتى، أو كان يتمنى أن زيد يطلقها، فعاتبه الله وقال: تخفي في نفسك ما الله مبديه، تخفي كما يقولون أو كما تقول الرواية الباطلة، تخفي رغبتك في زواجك بها وحبك لها أو زواجك أو رغبتك في زواجك منها، فعاتبه الله بهذه الآية. هذا كذب. ولعلكم تلاحظون أن مقام الأنبياء يتعرض دائما من أعداء الإسلام ومن اليهود ومن كان على شاكلتهم من دخل في الإسلام ولبس لباس الإسلام، دائما يجعلون مقام الأنبياء في مقام الفحش. ترون في سورة يوسف تفسيرهم للهم ماذا قالوا عن يوسف، وفي سورة داود ماذا قالوا عن اهتمام أو عن تعلق قلب داود بتلك المرأة، وهنا في مقام النبي صلى الله عليه وسلم في سورة صاد عن خبر داود. إذن ما المراد بهذه الآية؟ ما المراد؟ قالوا المراد، وهو صحيح إن شاء الله، أن عند الجاهلية عادة، وهي أو أن عندهم من العار أن يتزوج السيد امرأة من تبناه، فأراد الله عز وجل أن يبطل هذا الاعتقاد السائد، وأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: أنك ستتزوج زينب امرأة زيد. فداخل النبي صلى الله داخل النبي صلى الله عليه وسلم شيء مما سيستنكر عليهم قومه، وهذا من أمر طبعي، وضاق صدره بما سيكون من قومه كما قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. على كل حال اهتم النبي عليه السلام بهذا الأمر، ليس جواب بأمر الله حاشا وكلا، ولكن فيما سيترتب عليه من أذية الناس ومن إنكار الناس له. فلما جاء زيد علم يشتكي زينب إلى النبي عليه السلام، علم عليه السلام بأن الموعد قد اقترب، أو بأن إبطال هذا الأمر كما أراده الله قد اقترب، فذكره الله عز وجل: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حقا تخشاه. وعلى هذا فلا يليق أن ينسب إلى مقام أحد الصالحين شيء من ذلك، فكيف بمقام خير خلق الله عليه الصلاة والسلام. أيضا في مقام النبي صلى الله عليه وسلم في سورة القصص الآية 56: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ذكر بعض المفسرين وبعض كتاب السير أو المعروف في هذه الآية أنها نزلت في أمر عم النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عمه على غير الإسلام. ذكر بعض المفسرين سببا أو خبرا في هذه الآية عند تفسير هذه الآية وهو أن العباس ابن عبد المطلب أن العباس ابن عبد المطلب كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما حضرت أبا طالب الوفاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول في عمه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله. الشاهد أنه كما نعلم جميعا مات عن غيرها. جاءت الرواية عن العباس أنه قال: يا ابن أخي أبشر فقد قال أخي الكلمة التي تسرك. هذا الرواية ضعيفة ولا تصح لأوجه أو لأمور، منها أن في إسنادها جهالة، أو أن في إسنادها مبهما أو مبهمين. الأمر الثاني أنها منكرة لخلاف لمخالفتها ما وقع في الصحيح. وأنت تعلم أن الضعيف إذا خالف الصحيح يسمى الصحيح المحفوظ، ويسمى الضعيف المنكر، أو يسمى الصحيح المعروف ويسمى الضعيف المنكر. وإذا خالف الصحيح ما هو أقل منه يسمى الصحيح المحفوظ، ويسمى المخالف ماذا؟ الشاذ، كما تعلمون في المصطلح. على كل حال تخالف هذه الرواية ما جاء في الصحيح من أنه مات على ملة عبد المطلب، هذا أمر ثاني. والأمر الثالث أن العباس نفسه قال: يا ابن أخي، أو قال: يا رسول الله، ما أغنيت عن عمك أبي طالب وقد كان يدفع عنك؟ فقال: إنه في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ولو كان عند العباس خبر بأنه قال هذه الكلمة لما سأل هذا السؤال. على كل حال صنف بعض غلاة الرافضة كتابا سمعته من شيخنا الشيخ ابن تيمية الدرسي رحمه الله، قال سماه أثنى المطالب في إسلام أبي طالب. ومن ممن أشار إلى كتاب فيه إسلام أبي طالب الحافظ ابن حجر، ومن أراد الزيادة فليرجع إلى كتاب الإصابة، فإن الحافظ رحمه الله قد أطال النفس قليلا في رد بعض أكاليب الشيعة، وكذا من قبله الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتاب التاريخ. أيضا في سورة الحج في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ذكر جمهور، بل إن شئت فقل كل المفسرين إلا من رحم الله، طبعا ذكره ما بين مؤيد وما ما بين منكر وما بين جاهل بها، ذكروا عند هذه الآية 52 والرابعة والخمسين من سورة الحج أن سبب نزولها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتلو سورة النجم، فلما قرأ أو بلغ: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فقال اليهود أو فقال الكفار: والله ما ذكر آلهتنا بخير إلا اليوم. فلما سجد عليه السلام سجدوا معه. هكذا ذكرت، وهكذا جاء في كثير من التفاسير. وتسمى هذه القصة قصة الغرانيق. هذه القصة باطلة ولا تصح في مقام النبوة، بل وضعفها جمع كثير من أهل العلم، لأن فيها منافاة لعصمة الأنبياء في مقام التشريع، وأيضا مخالفة لآيات قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. وإذا كان ذلك كذلك فيرد سؤال: لما سجد المشركون معه؟ وقبل هذا: ما المراد وما أرسلنا من قبلك من رسول ونبي إلا إذا تمنى؟ قيل التفسير الصحيح الآية أن التمني يأتي بمعنيين: المعنى الأول التلاوة، إلا إذا تمنى أي إذا تلا، وهذا صحيح في لغة العرب كما قال الشاعر في حق عثمان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول ليلة، يعني قرأ كتاب الله في أول الليل. والتمني بالمعنى الثاني التشهي، كان يشتهي حصول شيء. فتمنى أي تلا، يعني ما تلا الرسول على قومه من آيات إلا ألقى الشيطان عثرات وأحاديث ومكائد وأجلب بخيله ورجله في صد القوم عن اتباعه. والمعنى الثاني قريب، أي ما اشتهى نبي إسلام قومه أو تقبل قومه إلا وقف الشيطان أمام هذه الأمية بما يستطيع من قوة معنوية وحسية في دعم أعدائه ودعم خصومه في الوقوف وجهه. على كل حال لا يرد البتة أن الشيطان ألقى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قد يقول قائل: إن الحافظ ابن حجر، وهو من أمير المؤمنين الحديث وخاتمة الصفار في وقته، قد ارتضى أن لهذه القصة أصلا. صحيح، القصة جميع أثرها من المراسيل، وكأن ابن حجر بكثرة الطرق قال تدل على أن القصة أصلا. لكن ابن حجر رحمه الله لم يقل إن الرسول عليه السلام نطق بهاتين الجملتين، لكن الشيطان ألقاها على الكفار فظنوا أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما لما سجد المشركون مع الرسول عليه الصلاة والسلام فذكروا تعليلات، منهم من قال أنهم ظنوا أن ذكر آلهتهم التي يعبدونها فيه مدح وثناء لها فسجدوا تعظيما لآلهتهم، ومنهم من قال أصابتهم الرعدة والخشية والوجل من عظمة القرآن فسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وممن ضعف القصة من باب الفائدة ابن إسحاق، وهنا إشكال: فمن مراد ابن إسحاق؟ ابن إسحاق صاحب السيرة أو ابن إسحاق من ثاني؟ إمام مشهور من أئمة الحديث اسمه محمد بن إسحاق ابن إيش؟ ابن خزيمة، محمد بن إسحاق ابن خزيمة، ويشبهه محمد بن إسحاق صاحب السيرة. والصواب أن محمد بن إسحاق هذا والله أعلم هو صاحب الصحيح. لما؟ لأن ابن إسحاق صاحب السيرة ذكر قصة في سيرته ولم يتعرض لإنكارها، فدل على أن الذي أنكره هو ابن خزيمة. وممن أنكرها القاضي عياض وأبو بكر بن العلاء وأبو بكر بن العربي المالكي وأبو منصور الماتريدي، أنا أذكر لكم سبا من أول كتابتها، والشوكاني والألوسي وحبيق حسن خان والعيني والكرماني من شراح البخاري. وممن صنف فيها من المتأخرين الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني في كتاب سماه أو في رسالة سماها نصب المجانيق بنسب أو في نسب قصة الغراني، والشيخ لعله أحسن من تكلم عنها بتوسع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، هذا هو الدرس، أو هذا الدرس سيكون إن شاء الله قبل الأخير، وغدا إن شاء الله سيكون الختام. والله أسأل أن يوفق جميعا إلى كل خير. سبق الكلام عن بعض ما يهم طالب العلم وعن بعض الخصال التي ينبغي يتحلى بها وعن بعض الخصال ينبغي أن يجتنب عنها، ومن هذه الخصال الذميمة خصلة الحسد. والحسد إذا حل بطالب العلم فهو كالقحط إذا حل بأرض، يمحق بركة علمه
ويجعل قبوله عند الناس في دبور، يكرهه جليسه ويكرهه سامعه، يبتعد عنه الأخيار ويكون أو مهما حفظ من العلم والفهم يكون فهمه عديم الفائدة. لما؟ لأن هناك آفة تنخر فيه، وهناك قحط يزيد ولا ينقص. ولذا ذم الله الحسد والحسدة، ويحفظ الصغار والكبار قول الله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. وأخبرنا الله عن قوم حسدوا فأنكر صنيعهم أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى والنهي للتحريم في قوله: ولا تحاسدوا. والآخر أو الشاعر يقول: ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ يعني هذا الحاسد يظن أنه أساء الأدب مع المحسد، ولكنه أخطأ في ظنه ذلك. ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترضى لما وعد. والآخر يقول: كل العداوات قد ترضى مودتها إلا عداوة من عاداك بالحسد. والحسد يكون بين طلبة العلم، وخاصة بين الأقرب، إلا من رحم الله. ولذا متى ما شعرت في نفسك بخصلة أو بشيء من هذا فسارع إلى التخلص منه. والغالب أن الإنسان لا يخلو من الحسد. قال شيخ الإسلام رحمه الله لغيره: ما خلا جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يجديه. بمعنى حاول جاهدا أن تقهر نفسك وأن تقدم غيرك وأن لا تنهر شيئا إلا بسرعة. وهذه بلوى، وكثير من الناس يعرف هذا المفهوم، لكن أيا ترى هل سعى في تخليص نفسه من ذلك الأمر ومن ذلك المأزق؟ ينبغي أن يتفقد الإنسان نفسه. هل يضيق ذرعا إذا جاء في مجلس وتكلم قرين له؟ هل يضيق صدره إذا رد عليه أحد إخوانه، وخاصة إذا كان الراد أصغر سنا منه؟ أهل يتضايق إذا علم أن فلان قال كلمة نفع الله بها، أو أخرج كتابا أو رسالة وتقبلها الناس؟ هل يشعر بحرج إذا دعي إلى مجلس ثم شعر أن شخصا آخر قد دعي إلى هذا المجلس، وأن حضور ذلك الشخص سينغص عليه احترام الآخرين أو سيقلل من هيبته أمام الآخرين؟ هذه كما قال المتنبئ: فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. يعني أنت تعلم أمرك وتعلم ما في نفسك، فإن كان هذا الأمر فيك فسارع إلى التخلص منه. كيف يكون ذلك التخلص؟ أولا بالدعاء وبالصدق في المناجاة، ثانيا محاولة ترك هذا الهاجس مهما بلغ بك ومهما تكاثرت الشياطين عليك، حاول أن تصرف هذا الهاجس. ومن ذلك السبب الثالث أن تحاول أن تدعو لأخيك الذي تشعر أن بينك وبينه جفاء، أو الذي جعل الشيطان بينك وبينه نفورا أو جفرة. الرابع حاول أن تتحبب له، وهذا الشيء سبحان الله مسهل. يقول الله تعالى: ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه، لاحظ الايه ولاحظ السياق،
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني هناك علاج وهناك مرض وهناك طرف آخر. العلاج ادفع ذلة الوحش، والمرض هو الحسد أو العداء أو مساكنة. انظر سياق القرآن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي، والولي من التولد شدة الموالاة، حميم رفيق. فإذا كان أو فإذا ترتب على الدفع بالتي هي أحسن أن تكون بينك وبين من بينك وبين من ومن كان بينك وبينه عداوة يبدو لك أو يكون لك كأنه ولي حميم، ما ذلك إذا كان ذاك ليس بينك وبينه عداوة ولكن هذه الخاطئة الشيطانية مرت على ذهنك. فلا شك ولا ريب أنك إذا دفعت بالتي أحسن ونهرت نفسك في ذات الله أو أطرت على الحق واستعذت من الشيطان وحاولت، وهذه صعبة صعبة جدا، وقد ينبت المرعى على جنان الثرى وتبقى حجازات النفوس كما هي. إن النفوس إذا تنافر وجدها يزداد كسرها لا يجبر، زجاجة كسرى كسرى لا يجبر كسرها إلا بصعوبة. فعلى كل حال ينبغي أن الإنسان يتفقد نفسه. وهناك حديث صححه الشيخ الألباني وعده بعض الناس فتنة: أحبب حبيبك هون ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. وأبغض بغيضك هون ما، يعني برفق، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. بعض الناس يحمل في قلبه شحناء على أحد أخوانه أو يجد حاجزا عظيما بينه وبين أحد أخوانه، فإذا صنع معروفا له انقلبت تلك العداوة إلى محبة مبالغ فيها، فإذا فعل سيئة له وهلم جرى. والأولى أن تضع الأمور في نصابها وأن تزن الناس بميزان عدل وحق. على كل حال هذه الغيرة بين طلبة العلم والتناخر والتحسن موجودة، بل ذكر الذهبي أن الأقران أنه لم يسلم جيل من الأقران، يعني التنافس لم يسلم جيل إلا ما كان في مقام الأنبياء والرسل والصحابة رضي الله تعالى عنه. ولذا حاول أن تبعد هذا المسجد فتجد أمورا تعض أصابع الندم على تفريطك بها، منها أن ذلك الشخص الذي أوهمك الشيطان أنه عدو لك ومنافسك تجد أنه من أحب الناس إليك ومن أقرب الناس إليك، وأنت أيضا حاول أن تتحبب له وأن تبحر الشيطان ولا في عند الشيطان عليك ولا عليه طريقا ولا سبيل. فمثلا إذا شعرت أن بينك وبين أخيك جفتة فسارع إلى زيارته. أنا أقول لك إنها صعبة ولا نغالط أنفسنا، فمن الحماقة أن الإنسان يعني يغالط شيء قد كتب عنه وقد وقع ولا يسمه القليل. ليس العجب أن هذا يقع، هذا في النفوس يعني ضعيفة، لكن العجب أن يقهر هذا الأمر وأن يعالج فورا، هذا هو العجب. ومن بركة العلم أن يجرب صاحبه قلبه من الهوى والغل والحقد والحسد. ولذا جاء رجل عند الإمام أحمد، وكان أحمد رحمه الله يدعو للشافعي، فكأن ذاك الرجل قال: يا إمام أتدعو أو أتثني على هذا؟ الإمام أحمد ينظر إلى شيء مجرد، يعني إلى يعني يريد أن الشخص يحرص على ما ينفعه بغض النظر عن كونه أصغر سنا أو علما. فقال: يا هذا أدرك هذا الفتى، يعني أدرك الشافعي، وخذ بإمام بغلته، فإن فاتك هذا الفتى فقد فاتك علم، أو قال فاتك خير كثير. وعلى هذا ينبغي أن الإنسان دائما لا يحقر أحدا، ومن هذا الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهابه. إذا كان هذا رجل عام عادي واحتقرته زاد احتقاره لك وأسقط هيبتك من نفسه، فكيف إذا كان الشخص له مكانة وله علم ومعروف بالعلم؟ فالأولى أن يبعد الإنسان، لأن التنافس في كل أمور الدنيا، تنافس مذموم في أمور الدنيا وتنافس محمود في أمور الآخرة، لكن إشادته شائدة الحسد يعني كدرت صفاء مائه. وعلى هذا يا ليت أننا نقرأ في سير السلف الصالح وترى كيف كان بعضهم يحرص أن يكون سباقا إلى استرضاء أخيه وأن يبادر باسترضاء أخيه، وكيف كان كل منهم يجل صاحبه ويقدر صاحبه. فعلى كل حال ينبغي أن يتفقد كل من نفسه وأن لا يغتر إن حفظ مثلا أو سمع درسا أو قرأ كتابا مهما بلغ قراءته وحفظه وفهمه مهما بلغ، فهذا ينبغي أن لا يزيد صاحبه إلا تواضعا لله ومحبة للخير ولأهل الخير، وفي المقابل أيضا أن يكون من المسارعين للإصلاح بين الناس وخاصة فيما بين الإخوان، ويدعو لأخيه الذي آتاه الله علما ويحاول أن يستفيد منه. فربما يكون عند أخيك من العلم ما يغيب عنك، لكن بعض الناس قد تألف نفسه عن سؤال من هو أصغر منه أو عن سؤال قرينه أو نظيره في العلم خشية أن يقال إن فلانا أخذ من فلان. ولذا كان أهل العلم أو كان سلفنا يعرفون قدر الأعلى منهم ويجلونهم، وفي المقابل تجد أن الطرف الآخر على جانب عظيم من التواضع والتسامح مع طلابه وإخوانه وأطفاله. اليوم في استدراك كانوا ثلاثة والبقية أسئلة، لكن قبلها أيضا نبدأ قضية الدليل. كل منا له أصحاب يزورهم يزورونه ويجالسهم ويجالسونه، ولكن هؤلاء الأصحاب على أقسام. منهم من يجلس من المجلس من ألفه إلى يائه ولا تقوم إلا بقيل وقال وأخبار في إطار المباح، لا تخرج يغيبها النية إن شاء الله، وتضيع الساعات الساعة والساعتان في قال فلان ذهب فلان جاء فلان إلى آخره. ومجلس آخر إذا جلست مع صاحبه للكلام المباح والتنفيس عن النفس جانبا، لكن لا تقوم من ذلك المجلس إلا بفائدة، وهذا شيء مشاهد. ولهذا بعض الزوار أو بعض من يزورك من الإخوة تستفيد من زيارتهم. لما؟ لحسن منطق الكلام وللسمت والوقار وأيضا للمحاورة العلمية. ولا يعني هذا أن الإنسان منذ أن يجلس يحجو على نفسه الترفيه وأن يمازح هذا ويدعب هذا، لا، لكن قضية الإسراف في هذا الجانب جانب المداعبة والمازحة، أو في المقابل أن الإنسان لا يقبل من أول مجلس إلى آخره إلا أن يكون جادا، ويريد أي كلام لا بد يتقرأ في كتاب يكتب فائدة. يا أخي مجال الشيخ مثلا الشيخ المداز وغيره من شيخنا فيها الانبساط وفيها السؤال وفيها كلام مباح، وفي المقابل لا تخرج إلا بفائدة. وأنا أدري من بعض الأخوة يقول إن فلانا من الشباب الطيبين ما شاء الله دائم جاد صامت لا يتكلم أحد، يقرأ في كتاب أو يبحث، المهم لا يتكلم أحد، يظن أن هذا صفة مدح. لا يا أخي، من قد ذلك؟ أو يقول شخص آخر فلان ما شاء الله دائم متبسم، لو قسمت دعابته وتبسمه على أهل السويد لكفاه متبع له. هل مهم من قضى هذا يا أخي؟ يعني لا نكون مغالطين في تشخيص الناس. لو فتحت كتاب أو فهر الكتاب شمال الترمذي لقرأت عجبا، باب في ضحكه صلى الله عليه وسلم، باب في تبسمه، باب في مزاحته لأصحابه، ثم خذ باب في غضبه، باب في محبته، باب في سلامه على النساء على الصغار إلى آخره في جاره المرضى. يعني يتكيف مع الناس في ذات الله تعالى. أما أن يأطر الشخص نفسه على خصلة ثم نمدحه عليها، لا. بعض الناس يقول فلان دائما جاد ما يضحك ما شاء الله، ليش تقول يضحك؟ قال جرير رضي الله عنه ما حبسني ما حجبني رسول الله منذ أن أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ويقول عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة. لكن إذا غلب هذا الجانب، نعم، بعض الناس يغلب جانب المسح وإذا ابن حجر في التقريب وصم أحد الرواة قال كان مزاحا، يعني كثير المزاح، وكثرة المزاح تجلب العداوة في المقابل تسقط الهيبة. لكن الإنسان الحكيم يضع الأمور في مواضعها. الذهبي في السير لما تكلم عن رجل وأنه ما رؤي ضحكا قط ذمه، مثل الذهبي أنه نقاد رحمه الله، ذم هذا الرجل. ولهذا لا نستعظم أو يعني نجل عملا دون أن نعرضه على الكتاب والسنة. في بعض الأحيان تقرأ في كتاب أو في كتابات عن الزهاد أشياء تحقر نفسك عندهم وتعظمهم من أجلها، مثل بأن فلانا ما أكل شيء حتى مات، تقول ما شاء الله تبارك الله. إيه هذا؟ أذكر أن بعض الأخبار قلت على الشيخ مباشر أنكرها، قال ليس هذا من السنة، الرسول كان يتزوج ويأكل اللحم ويزور يعني لا نغتر بصفة دون أن نعرضها على الكتاب والسنة. ولذا يقول بعضهم إذا رأيت إنسانا يطير أو فوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند نصوص الشرع فهو مستدرج وبدعي، يهمك عمله حتى تعرضها على الكتاب والسنة، والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. إذن لا تمدح شخص حتى تجده ميزان الكتاب والسنة. ولهذا من المغالطات كما قلت لكم قبل قليل أن بعض الناس دائما يضحك مع الباطل عند وجود المنكر، عند يعني في مقام لا يستحق الضحك، أو في المقابل في مقام يعني فيه في الضحك وفي الممازحة التنفيس عن يعني الإخوة وعن الأحبة تجد أنه مكفر وكأن كل هموم الناس وقراصي. هذه ليست منقبة. ولذا يقول الشاعر بشاشة وجه المرء خير من القراء، يعني خير من الضيافة، فكيف الذي يأتي به وهو ضاحك؟ تزور بعض الناس تدخل عنده منذ أن تدخل حتى تخرج تقول عجبا، هل سببته أو هل له دين علي أو هل، ولا يتكلم أبدا مكفهر، تحاول أن تعطيه نوع من استطراق الكلام ولكن ما يجد إلا استكبار إلا عناد الأمعاد. هذا ينفر الناس من جلسه ويخشى أن يكون أحد منا على هذا الطب. ولذا يفهم بعض يعني أهل الصلاح، طبعا لا يقول قائل أهل الشر فيهم، أهل الشر لا ليس كلام فيهم، يجعلون أهل الخير هم قدوة عند الناس وهم الأسوة عند الناس، لأنهم يعني قد اختاروا لأنفسهم بعد فضل الله هذا المسلك فأصبحوا قدوة في تصرفاتهم. فلا نغالق أنفسنا و يعني نضغط على أنفسنا في اتباع إظهار شخصية معينة على حساب أن يقولون فلان ما شاء الله قوي شخصية، وقد تكون هذه الشخصية مبنية على شفا جرح. وجلست لكم احرص كل الحرص إن كنت ولا بد مكثرا من المجالسة أن لا تخلو تلك المجالس أو أغلب تلك المجالس من فائدة علمية. ذكر الإمام أحمد في كتاب الإمام بن جوزي في كتاب مناقب الإمام أحمد زيارة وقعت لأبي عبيد القاسم بن سلام زار الإمام أحمد، زاره طبعا من باب المحبة والصلة وأيضا من باب الاستفادة. يقول فلما دخلت عليه جلست في ناحية الدار فقال الإمام يا أبا عبيد قم ها هنا أو تعال ها هنا. فقلت يا إمام هل أحب أو هذا يعني أرغب لي؟ قال يا أبا عبيد صاحب الدار أعلم بداره. فقلت هذه واحدة يعني هذه فائدة. فلما أردت أن أخرج شيعني إلى آخر الدار فقلت يا أبا عبد الله يعني لو ريت. فقال يا أبا عبيد يقول الشعبي أو الداعي شكلي إن من إكرام الضيف أن تشيعه إلى آخر الدار. فقلت هذه فائدة. فلما أردت وداعه قلت يا أبا عبد الله وددت أني أراك في كل يوم مرة. قال أمهل إن من إخواننا من لا نراه في العام إلا مرة هو أحب إلينا ممن نراه في كل يوم مرة. قلت هذه فائدة. الشاهد انظر كيف حرص أبو عبيد على يعني ربط كل فائدة في مجلسه ذاك. وانظر إلى كلمة الإمام الأخيرة: إن من إخواننا ومن أصحابنا من لا نراه في العام إلا مرة هو أحب إلينا ممن نراه في كل يوم. بعض الإخوة يأتيك في كل وقت، بعد العصر، بعد المغرب، في وقت النهي، وقت إلى آخره، ومع هذا لا شك أنه محبة، لكن هو يظن أن إكثار الزيارة محبة، لكن ما يعلم أن الشخص الموجود قد يعني يحرج أو يضغط على نفسه في شيء لا يكرهه أو لا يعجبه. فاحرص على الجليس الذي تستفيد منه والذي يعينك على تشخيص نفسك وتقويم نفسك. بعض الجلسة لا يمكن أن يغتاب في مجلسه أبدا، وبعض الجلسة لا يرضى بسخرية وتهكم في مجلس أو في سقف يظله مع بعض إخوانه. ولو كان هذا الشيء من شأننا دائما لا صلحت كثير من أمورنا. أعرف شابا سأل عنه بعض الإخوة وكان مؤذنا لمسجد، فقال لا يقول هذا السائل لبعض أهل المسجد، قال أين فلان؟ الكلام بعد صلاة العصر. قال أذن وصلى وخرج. يقول السائل: فأخذت أكلم هذا الرجل الكبير، قلت: ما لكم اجتماع في الحي مع جماعة المسجد ونصح من لا يصلي؟ قال: لنا اجتماع، لكن إذا حضر فلان حضرت، يعني به ذاك الشاب الصغير سنا الكبير قدرا، وإذا ما حضر لم أحضر، وإذا حضر حضرت، وإذا لم يحضر لم أحضر. قلت: لماذا؟ قال: يا ذلك الشاب إذا حضر سينتهي المجلس عن الغيبة واللغو والقيل والقال والكلام في النساء ومشاكلهم، وأما إذا غاب فقد انفتح الباب على مصاعب. انظر هذا الشاب كيف أثره. لو عهد منا الجلساء والأقارب هذا الشأن لصلحت أمورهم وصلحت أمورهم، ولكن مع الأسف الشيطان له نصيب، وضعف الإيمان نصيب، وضعف النفس نصيب، وعدم تقويم النفس نصيب، ولعدم تقويم النفس نصيب أيضا آخر. ولو أطلت لكن ينبغي أن تفطن في هذا الأمر. ثم الزيارة، عيد وقت الزيارة. يا أخي، يظن بعض الناس أن من محبتك لأخيك أن تكثر من زيارته. صحيح قد الأخ المزور يتحمل، لكن أيضا يا أخي للزيارة آداب وللضيافة آداب، وحاول دائما أن لا تكون ثقيلا. ربما تأتي لقصد الفائدة، لكن أيضا إن لنفسك عليك حق كما أن لنفس أخيك عليه حق. وحاول دائما أن تكون في مجلسك محبوبا، وعند فراغك يشتاق إليك الحاضرون أو الجالسون. أما أن الإنسان يكون طبعه دائما الزيارة، يعني إن كانت زيارته في علم وفي مناقشة والطرف الثاني يستفيد منك تعينه في البحث في التنقيب ومشاكله، طيب. أما أن الإنسان يتجب على الناس فقد تجد جفة منه، لأنه ما وجد سبيل للتخلص منك الذي هذا إظهار على جفاء. ولهذا بعض الإخوة يعني من محبته لبعض أهل العلم، وهو مشكور مأجور إن شاء الله، يكثر من زيارته. هذا يختلف باختلاف المستقبل كما قلت لك، يعني بعض الناس يفتح صدره لك قبل بيته ويتقبل أي سؤال، أي استفسار، أي مناقشة. هذا لك علمت منه الراحة فلا حرج، لكن أن تحاول أن تحرج بعض الناس أو بعض الإخوة لزيارتك دائما وبالاتصال هاته باستمرار، بل وقد يتصل في أوقات في أمور ليس له علاقة. مثلا يتصل شخص في آخر الليل الساعة 12 الليل أو 1 من الليل، تتوقع يا ناس قريب جنازة أو شخص مصاب بمرض أو نعم والله أبغى رقم فلان ذات الله. هذا يحصل بعض الناس، ما وجدت إلا الساعة هذه. إن كان لابد على قدر علامات، فأنا أقول هذا الشيء قد يكون تافه بالنسبة لبعض الناس، يقول هذا أمر لا داعي لذكره في الناس، ينبغي ينبه على شيء دقيق حتى يهتم له ولمشاكله. ومن بابه حتى أخذ الكلمة هذه، ذكروا أن ضيفا ثقيلا حل على شخص فأثقل الزيارة. فحاول حتى قبل أنسى ذكر بعض المفسرين إن ذلك في قوله تعالى إن ذلكم كان أذي النبي فيها استحي منكم أنها فيها أدب عظيم أدب الزيارة. فشاهد أن يقولون ضيفا فقيرا حل على شخص وأكثر جلوس عنده فكأن صاحب الدار تضايق فسأل ضيفه يا ضيفنا أتعرف الذي يقول أتعرف أنه أشعر الناس؟ قال لا. قال أشعرهم الذي يقول زد وزر غبا تجد حبا فمن أكثر السرداد أغناه الملك. فقال كلا أشعرونه بوردي إذ يقول إذا حققت من خل ودادا فزره ولا تخي منه ملالا وكن كالشمس تطلع كل يوم ولا تك في زيارته هلالا. وذكروا أيضا أن امرأة استثقلت ضيفا لها فقالت لزوجها إلى متى هذا الضيف؟ فقال كأن يشتكي يقول ليس لي عذر أو ليس لي أمر فيه. فقالت سأختصم أنا وإياك ثم نتحكم إليه ودعني أتكلم. فلما اختصم قالت له يا شيخ يا ضيف والذي يجيبك عنا غدا أحكم بيني وبين زوجي. قال هات. فلما قالت له قال والذي يبقيني شهرا لا أعرف حق بينكم. قبل البدء أحب فيه بحث درس العام الماضي في الدورة الماضية معلم في طريق الطلب طلبها مني كثير من أخوه وأخبرني بعض الأخوة أنه نسخ الشريط والأشرطة كلها فمن نسخها فليعطني إياها حتى أنقح بعض الأشياء ثم تكون فائدتها عامة. الاستدراك في أو تنبيه في قصة داود عليه السلام سأل بعض الإخوة فقال في قوله تعالى في سورة سبأ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكر. الشاهد تماثيل. قال فهل التماثيل أو كيف يجيز النبي أو كيف يأمر النبي الجن والشياطين بأن يعملون له هذه التماثيل؟ أجاب ابن عربي رحمه الله في أحكام القرآن بأن هذا كان سائغا في شرعهم بل أيضا ذكر أنه كان مأذونا لهم بصنع هذه التماثيل. وأيضا إضافة على ذلك لو كان هذا الأمر في شرعهم لا يجوز لا أنكر الله ذلك الأمر. أيضا سأل أحد الأخوة فيما يتعلق بأخبار سليمان عليه السلام عن قوله تعالى وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قد يقول قائل فيها إشكال أو في نوع إشكال من فهم الآية كيف يطلب النبي الدنيا والأنبياء أجهد خلق الله في أمور الدنيا؟ الجواب أن النبي سليمان عليه السلام لم يطلب الدنيا ليتمتع بها إنما طلبها لله ليظهر حكم الله وشعائر الله ويقيم حكم الله في الأرض بين الناس. ولذا قالوا طلب نوح هلاك الدنيا لله رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وطلب سليمان الدنيا حتى طلبها لله ليقيم حكم الله عز وجل ويظهر عزة حكم الله بين الناس في أرض الله. أيضا يقول كيف قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ومن المعلوم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قالوا لو كان سؤاله على غير صواب لقوم الله ذلك الأمر ولبين الله خطأ سؤاله أو خطأ سؤاله كما بين في سؤال نوح نجاة ابنه عندما قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين فلا تسألني ما ليس لك به علم. أيضا قال ابن كثير بعدما ذكر قولا أو قولين والصحيح والله أعلم أنه لا ينبغي لأحد من البشر أن يملك مثل الملك الذي تؤتيه إياه. يعني كأنه يريد أن يتفرج بملك معين ولا يمنع أن يملك آخر شيئا أعظم منه لكن جنس الملك المعين الذي أراده سليمان أن لا يشاركه في عينه أو في ذلك الحكم بعينه أحد. وأيضا ذكر بعض العلم أن طلب سليمان لهذا الملك العجيب لأن الأنبياء يأتون بآية يتحدون به بها ما ضرع فيه أقوامهم. فكريم الله موسى ضرع قومه في السحر وبذل الناس في السحر فأتى بالعصا فنسفت سحرهم نفسه. وعيسى عليه السلام ضرع قومه بالطب والعلاج فأتى بآيات عجز عنها سبهم وحذقهم فكان ابن الأكمه والأبرص ويحيى موسى بإذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج في قوم وقد بلغوا في الفصاحة مبلغا فأتى بالقرآن أو أتى بالمعجزة القرآن بكلام الله الذي أعجز قريش وجميع العرب عن الإتيان بمثله. قالوا وكذا في سليمان كان هكذا علم كان قومه أصحاب ملك وأصحاب تجارة فطلب من الله أن يؤتيه ملكا لا يؤتاه أحد من بعده. بعد ذلك بقي في أسئلة أجيب عليها ثم أختم. هذا يقول ما أفضل وأصح الكتب في قصص الأنبياء وكذلك في التفاسير والسيرة النبوية. حقيقة بالنسبة لقصص الأنبياء سأعطيكم إن شاء الله المراجع جوابا لسؤال أحد الأخوة ثم أذكر إن شاء الله الأقرب إلى الصواب. هذا يقول كثير من الإخوان الذين لهم قراءات في التفسير وأسباب النزول يدهشون من كثرة الروايات والآثار التي يذكر أغلبها بدون آثار. فهل هناك مشروع لجذب التفسير إلى آخره؟ حقيقة هناك كتب خرجت تعتني بروايات التفاسير والكلام على أسانيدها لعل من أوسعها تخريج أحاديث وآثار الكشاف للإمام الزيعي رحمه الله تعالى. ثم جاء ابن حجر في كتاب سماه الكشاف في تخريج أحاديث الكشاف لعله اختصار لكتاب الزيلعي. وهناك أيضا الشيخ مقبل واجعي علامة اليمن أثابه الله أخرج الجزء الأول من تفسير ابن كثير محققا وعسى الله أن يتم له ما بقي وأن يجد في التخريج. وفيه كتاب طبعات جماعة من القرى مرويات ابن عباس التفسير أو مرويات ابن عباس في كتب السنة من كتب التفسير وطبعته من القرى الدكتور عبد العزيز الحميدي والحميدي وأيضا طبعت مسلم الشيخ كتابا تفسير ابن مسعود يعني يذكر ما روي ابن مسعود ثم يخرج أسانيده لمحمد أحمد العيسوي والعيسوي. وكذا أخرج علوي السقاف أحاديث وأثار كتاب ظلال القرآن. وطبع قريبا مرويات الإمام أحمد في التفسير في 4 مجلدات لمجموعة من الباحثين من نزلاء المدينة المنورة. وهناك في جامعة الإمام رسائل علمية مقسمة على تفسير أو على بعض أو شيء من تفسير ابن كثير. وهذه كتب إن شاء الله مجتمعة إذا كان الإنسان مهتم بالتفسير فتفيده كثيرا. هذا يقول سلام على إلياسين. هل إلياسين هي آل ياسين ما هو المقصود بإلياسين؟ ذكر بعض المفسرين أقوالا ومنها قول باطل وهو أن المراد بإلياسين آل محمد صلى الله عليه وسلم وهذا قول باطل. وبنوا قولهم هذا على أن ياسين من أسماء الرسل. وصحيح كما قال القرطبي أن إلياسين هو المراد هو إلياس عليه السلام لأنه مذكور في أول الآيات وعليه وقع السلام. وفي بعض اللهجات يعني يسمون إسرائيل إسرائيل بالنون ميكائيل بالنون ووقع عليه السلام بلفظ آخر. وهذا يقول جزاه الله خير أشهد الله أني أحبك أحبك في الله في الله. وبعد يزعم أنه جد شعره من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك سيفه في متحف تركيا في تركيا. صحيح هذه صورت وخرج عنها مقالات لكن هناك كتاب أو يقال قبل الكتاب من المعلوم أن الآثار النبوية منها ما فقد في عهد الصحابة، كما فقد عثمان رضي الله عنه الخاتم في بئر أريس أو بئر أريس نعم أو بئر روما، وكما وكان بعض الصحابة يوصي بدفن بعض الآثار معه في قبره في شيء من الشعر أو مشاكل. وذكروا أن البردة النبوية والقضيب النبوي كان يتكي أو يشبهه كان كما يقول ابن كثير كان خلفاء بني العباس يتعاقبون كلما تولى خليفة لبس البردة وخرج بالقضيب. يقول ابن كثير كان عليه مهابة عظيمة. في كتاب لأحمد تيمور باشا اسمه الآثار النبوية ذكر ما أشار إليه السائل من الشعر، وذكر أن في متحف تركيا 45 شعر أهدي 25 منها وبقي 13 أو 12. على كل حال شكك في المصداقية لبعد الزمن ولعدم التواصل بأن هذه الشعرة هي بعينها شعرة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام مستل اللي قلت لكم من كتاب خرج أخيرا تبرك للشيخ ناصر جبيع أشرف عليها الشيخ والإمام الشيخ بن جبريل حفظه الله تعالى. وذكرت لكم قبل يومين الخطاب النبوي الذي ذكره الكتالي في كتاب التراتيب الإدارية وبين عدم صحة ذلك الخطاب. يقول اذكر بعض المنظومات في التوحيد والفقه والنحو وعلم الحج وغيرها. هذه الشيخ عبد الله ديالها ان شاء الله هو اوسع علما وادرى بالاصلح لنا جميعا. يقول نرى ولله الحمد الكثير من طلاب العلم في المسجد، ولكن للاسف لا نرى التغير الكبير في المجتمع عن طريق هؤلاء الطلاب، ولا نرى حتى هؤلاء الطلاب بعد زمن علماء. فهل ذكرت سبب في ذلك ونبهت الناس عليه جزاك الله خيرا. على كل حال لا شك أن الإنسان كلما زاد علمه كثر خيره، لكن كثيرا من طلاب العلم عندهم علم الحمد لله، وهم والله بحق أعلم من بعض المتصدرين، لكن هذه وجهة نظر أو عدم قدرة على مواجهة الناس، أو يرى أن من قام غيره قد أسقط عنه هذا الكفاية وسد المقام فيقول لا داعي لقيامه، والأولى أن يقوم وينفع الناس. كلما كثر نشر الخير كلما كثر النفع. وقضية لماذا لا يكون علماء، العلم ليس ميراثا وليس لقطة فقط أو هبة توهب من الناس، ولكنها منح، لكنه منح ربانية وعطاء إلهي. فالإنسان يحسن الظن بالله ويجتهد وأن يرى الخير. نسمع كثيرا لمن ترجم عن بيت المقدس أن هنالك حجرة أو حجرا معلقا في شق البيت، هذه إلى البطلان قط. أذكر في كتاب الجود بيت المقدس فصحته وكتاب شخص آخر اسمه ابن الحنبلي ولم أجد شيئا عن ذلك. هل مقام إبراهيم في وضعه الحالي المقام قديم في قديم الزمان؟ ذكرت للسائل أو أذكر للسائل أن هناك رسائل متعلقة بالمقام كتب أولها الشيخ عبد الرحمن المعلم رحمه الله، ورد عليه الشيخ بن حمدان، ورد على بن حمدان الشيخ بن إبراهيم رحمة الله على الجميع. الشيخ المعلم يقدم له محمد حامد الفقي رحمه الله، وكان يقول بأن المقام الأولى أن يزاح عن مكانه إلى جهة في آخر الصحن أو في عند يعني منبعد عن مكانه لأن وضعه الحالي يضايق الطائفي. ثم دلل الشيخ المعلم وهو حسب كبس العلم والتخريج دلل أن مكان المقام الحالي من وضع عمر رضي الله تعالى عنه، وأن وضع وقت النبوة كان ملاصقا أو قريبا من دار الكعبة، وأن الأولى أن يزاح عن مكانه ليتوسع المطاف الناس. وأيده وذكر في فتواه أن قد عرضها على الشيخ إبراهيم وأيده. فأخرج ابن حمدان رحمه الله كتابا سماه نقض المباني على فتوى اليماني، فتعقبه الشيخ إبراهيم وكتب كتابا سماه نصيحة الأخوان لما ورد في كتاب ابن حمدان من الخلط والخلط والهذيان أو كما قال. والرسائل الثلاثة موجودة لكن لعلها قد يعني نفذت الأسواق لأنها قديمة. يقول هذا ورقة وجدت في باب الدار. يقول حبي لنقل الفائدة وعلمي مساعة فضلك للإدراك وحسب الفائدة أود أن أوجهك إلى أنه قد ورد أثر عند ابن كثير في التفسير آية 120 بقرة مفاده أن آثار قدم إبراهيم عليه السلام قد ذهبت من كثرة المسح في عهد أواخر الصحابة رضي الله عنهم. صحيح الذي ذكرت صحيح، لكن الأثر أصله في كتاب الفاكهي، كتاب أخبار مكة الفاكهي، والأثر الذي فيه أن الراوي قتادة أو غيره يقول رأيت المقام فرأيت أصابع وعقب والعقب غير، ثم قال غير أثر أذهبه مسح الناس، يعني كأن الأثر من كثير بلفظ مختصر. هذا إذا صح الأثر الفاكهي، لأن صاحب المحقق يقول رجاله ثقات غير شيخ الفاكهي. وأيضا هذا الأمر قول من قتادة قد يكون يعني ترى إن صح الأثر ترى له، أو أنه عبر بزوال يعني بعدم وجود القدم نسبتها، يعني بعدم وجود الأثر كاملا لعله عبر بزوال أثر أي أثره الظاهر. وعلى كل حال المقام موجود وليس الخبر كالمعين. يقول هذا ما هي مراجع الدرس، هذا ابتدى مؤخر فقدم الجواب عليه. هذا استدراك يقول ذكرت في درس سابق في الكلام على يوسف عليه السلام أن الذين برأوا يوسف فحشهم ستة ثم ذكرهم، قال وأيضا هناك واحد قد برأ يوسف تذكره، فيكون الذي برأ يوسف سبعة وليس ستة، السابع هو الشيطان يقول تعالى عن يوسف إنه من عباد المخلصين، فوصف الله عز وجل يوسف لأنه من المخلصين، والشيطان قال كما حكى الله عنهم لغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين، فيكون يوسف مبرأ على لسان الشيطان. انظر أضواء البيان أثابك الله. صحيح. يقول تحقيق تفسير ابن كثير يحظ طلاب الشيخ مقبل حفظه الله والشيخ قدمنا الذي في ذهني أن الكتاب خرج من سنين كثيرة وأنه للشيخ مقبل، فهذا خبر فيه زيادة ثقة، وإن شاء الله من الذي كتب الثقة إن شاء الله، فإن كان متأكد فأنا أرجع عن كلامي. نعم الشيخ عبد الله من أهل اليمن، وعند المحدثين أن صاحب البلد أدرى بشيخ من غيره، فيتكون روايته مقدمة عليه. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.